بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هيتكلم المؤلف بدأ يتكلم في كتاب الحج عن باب صفة الحج والعمرة. بصفة الحج والعمرة الأصل في ذلك صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر طبعا الطويل في مسلم، والأصل أن حج كما كان يحج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم، قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. هذا من السنن، واحد بمكة فيحل، خلاص الناس جاءت وجلست في مكة والكل ينتظر الحج، سواء القارن أو المتمتع أو المفرد، هيأتي خلاص يوم التروية، هذا من يوم مستحب أن تذهب للتروية مستحب. قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يذهب إلى التروية ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة، ويقصرون الصلاة الرباعية بدون الجمع، قصر بدون جمع، يعني يقصر الصلاة في وقتها، يصلي الظهر ركعتين وينتظر، لأنه يزن العصر فيصلي ركعتين، والمغرب يصلي ثلاث، ثم إذا جاءت العشاء صلى ركعتين ويصلي الفجر، فيقصر الصلاة الرباعية بدون جمعها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يسن المحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. يبيت بمنى في ليلة التاسع اللي هو ليلة عرفة، وهذا ليس من الواجبات كما تعلمون، هو من المستحبات، ثم يبدأ يذهب إلى عرفة من الليل من أجل أن يحتاط الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن، فمثل هذا لا حرج عليهم فيه، فلا حرج عليهم في ذلك. قال: فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة، يبدأ بقى الناس تمشي إلى عرفة، وكلها مواقف، يعني عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة ليس بموقف، يعني إذا وقفت فيه لا يجزئك الوقوف، بل لا تكون وقفت بعرفة، ودي مسألة خطيرة جدا يغفل عنها كثير من الناس. لبطن عرنة طبعا هو ليس من عرفة، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنها من عرفة، لكنها ليست من عرفة، ليست من عرفة، بطن عرنة ليست من عرفة. هيجمع في عرفة بين الظهر والعصر كما هو معلوم تقديما، يعني يصلي الظهر ركعتين ثم يجمع إليه العصر، يقصر ويقدم، ثم يقف ويكثر من الدعاء، ومما ورد طبعا الدعاء الكثير جدا جدا، يقف، يسن أن يقف راكبا مستقبل القبلة بخلاف سائر المناسك، يسن أن يفعلها قائما. بتبقى ده بالنسبة للمزدلفة، لكن أنا بتكلم على عرفة الآن، عرفة كلها أدعية، وخيره الدعاء دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده، سيأتي معنى الكلام، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فإذا طلعت الشمس يبدأ يسير إلى عرفة، ومعروف لما زالت الشمس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في وادي عرنة وهي قبل عرفة كما في حديث جابر، وصلى خارج حدود عرفة، فلما صلى دخل إلى عرفة وجلس يذكر الله على دبته حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. وكل عرفة موقف. قال: ثم يقف أكثر وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. يبقى شروط الوقوف بعرفة أن يقف في الوقت، يعني من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. والمذاهب الأخرى طبعا قالوا أن الوقوف في عرفة يبدأ من الزوال، وحكى في الغاية والإقناع من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وحكوا فيه الإجماع. كذلك من الشروط أنه يكون مسلما، أن يكون محرما بالحج، أن يكون عاقلا كما هو معروف. قال: ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، ثم يجمع يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. يبدأ طبعا الوقوف بعرفة لحظة، وكان من صلى معنا صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، لأن تعرفون أن عرفة هي ركن الحج الأكبر، عرفة هي ركن الحج الأكبر. قال: ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة بسكينة، يسن أن يقف راكبا مستقبل القبلة بخلاف سائر المناسك، يسن أن يفعلها قائما بطمأنينة. قال: ويجمع فيها بين العشاءين، العشاءين هنا من باب التغليب، يعني المغرب والعشاء تأخيرا، لأنه يخرج وقت المغرب ثم يذهب فيصل إلى مزدلفة بعد العشاء، فيجمع المغرب مع العشاء قبل قبل حط رحله، قبل حط رحله، وهذا من باب الندب، من باب المستحبات يعني، قبل حط رحله يصلي، ثم بعد ذلك يحط الرحل ويبدأ الناس بقى في النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل في هذا، في هذه الليلة، ويبيت بها يعني يبيت بمزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة صلى المغرب، ثم أمر بإنزال الرحل، ثم صلى العشاء، فدل هذا على أن الفصل القليل بين الصلاتين المجموعتين لا حرج فيه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة ولم يؤثر عنه أنه قام تلك الليلة، نام مباشرة بعد صلاة العشاء. قال: ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فوقف وحمد الله وكبر، كبر يعني وهلل وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر، صلى الصبح يعني بمزدلفة، صلى الفجر بمزدلفة، فوقف وحمد الله وكبر وقرأ، يأتي بقى في المشعر الحرام، وهو بعد أن يمشي من مزدلفة وقتا يقف عند المشعر الحرام، معروف الموقف معروف، وقرأ: ليس عليكم جناح أن تبطعوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ثم أفيضوا من حيث وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو حتى يسفر، يعني حتى يظهر النور قبل طلوع الشمس. بعد ذلك الناس هتبدأ تمشي قبل طلوع الشمس إلى منى ليرموا جمرة العقبة الكبرى، فإذا بلغ محسرا أسرع. ليش محسر؟ وادي محسر، لماذا يسرع في وادي محسر؟ قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، كأنك بترمي حجر وتشوف نهاية الحجر فين فتسرع، لأن الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى شرع له أن يسرع فيه، لأن أصحاب الفيل عوقبوا في هذا الوادي ورموا فيه بالحجارة، فهو من مواطن العذاب. وهذا عموما أن الإنسان إذا مر بمواطن العذاب أسرع حتى لا يصيبه ما أصاب أصحاب هذه المواطن، فيسرع ولا يقف فيها. وكذلك يعني قرى لوط وما شابه من الذين أصابهم الله عز وجل بعذاب من عنده. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، ويأخذ حصى الجمار 70 حصى، يعني يأخذها من هذا المكان، يأخذها 70 حصى من منى بقى أو شابه. قال: يبدأ بقى يأخذ الحصى في من هذا الموطن، ويأخذ حصى الجمار 70 جمرة، يستحب له هذا، أو يأخذ 7 حصيات التي سيرمي بها جمرة العقبة الكبرى، والجمار متوفرة في مكة. قال: ويدعو حتى يسهر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، ويأخذ حصى الجمار 70 حصى. 70 يقصد أنه يرمي جمرة العقبة في أول يوم ب7، ثم 3 جمار في اليوم الثاني، 3 × 7 ب21، 21 يبقى 7 و63 كم؟ 70 جمرة، فيأخذها تكون عنده حتى يعني لا يتعب بعد ذلك في البحث عن الجمار. قال: ويأخذ حصى الجمار 70 حصى، فإذا أتى منها بدأ بجمرة العقبة فيرميها 70، يرميها، يسنى أن يكون راكبا، إن كان راكبا أصلا وإلا ماشيا، وأنتم تعرفون الآن لا يستطيع أحد أن يصل وهو راكب، اللهم إلا ربما في اليوم الأخير، في اليوم الأخير يكون غالب الناس قد غادر مكة وتعجل وسافر، فتكون الجمار يعني ما فيها شيء، يعني تستطيع أن تدخل بسيارتك وأن ترمي وأن تراكب. قال: يرفع يمنه حتى يرى بياض إبطه، يرفع يمنه هكذا وهو يلقي الجمرة، ويكبر مع كل حسنة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يبقى سنة، هذه سنة، يرى بياض إبطه، لأنه في ذلك معونة على الرمي، ويرميها مستقبل القبلة، تكون الجمرة عن يمينه فلا يستقبل الجمرة، هذا المذهب يعني. والقول الثاني يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويشترط في الرمي أن يكون رميا، ويشترط كونه في الرمي، ويشترط كونه واحدة بعد، لا تأخذ 7 وترميها مرة واحدة، واحدة بعد واحدة، وتعلم أن الحصاة وقعت في المرمى نفسه. والمذهب أن يبدأ من منتصف ليلة عيد الأضحى ويستمر إلى غروب الشمس، أما 11 والـ12 والـ13 فبعد الزوال إلى غروب الشمس، ولا يجزئ في الليل على المذهب، لا يجزئ رميها في الليل على المذهب. قال رحمه الله تعالى: يعني ويستقبل القبلة ثم ينحر، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة يستقبل القبلة ثم ينحر، يعني ينحر يعني يذبح، هذا طبعا للمتمتع والقارن. قال: ويستقبل القبلة ثم ينحر، ويحلق يحلق شعره أو يقصر من جميع شعره. وهل يسوغ التقصير من بعض الشعر؟ قالوا لا، يقصر من جميع الشعر قدر أنملة، بالنسبة يقصر يعني قدر مستطاع، يبقى يحلق رأسه. والتقصير يجزئ، بشرط أن يكون التقصير من جميع الرأس، لابد من جميع الرأس. طبعا الحلق أفضل. لماذا الحلق أفضل؟ لأنه في صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. وقال في الثالثة: وللمقصرين. لما قيل له: وللمقصرين يا رسول الله؟ فقالها مرة واحدة في الثالثة: والمرأة تقصر قدر أنملة، يعني تقريبا 2 سنتي، أو تقص يجوز أقل من أنملة، 2 سنتي من آخر الشعر كده تقصر المرأة. ثم قد حل من كل شيء. فهنا خلاص بقى، يعني إذا فعل ذلك قد حل له كل شيء إلا النساء، بيسموه التحلل الأول. ثم يفيد إلى مكة فيطوف الزيارة اللي بيسموه طواف الإفاضة، وده ركن من أركان الحج، ووقته من نصف ليلة النحر عندنا يعني لمن وقف بعرفة، وإلا فبعد الوقوف. والأفضل أن يجعله في يوم النحر، يجعله في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخره، ليس لآخر الأيام. فإذا لم يطف طواف الإفاضة فهو قد تحلل التحلل الأول فقط. قال: ثم يفيض إلى مكة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، فيطوف للزيارة ويسعى إن لم يكن سعى. ثم قد حل له كل شيء، دي التحلل الثاني بقى اللي حل له كل شيء، حتى النساء واستحب طبعا التطيب وكل شيء. ويسن أن يشرب، هذا من المستحبات كذلك، ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وفرق كبير من أهل العلم يصححه وعليه العمل. ما من كثير من أهل العلم يقول لك: وشربنا من ماء زمزم لأجل كذا، فبلغنا الله كذا وهكذا، ويتضلع منه، يعني يشرب شربا كثيرا، ويدعو بما ورد: بسم الله اللهم اجعله لنا رزقا واسعا، اللهم يملأ أضلاعه من ماء زمزم، ويدعو بما ورد، ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يعني خلاص بعد ما يطوف بقى طواف الإفاضة وكله، فيرجع يبيت بمنى، طبعا يبيت بمنى وجوبا، ويصلي بها الظهر يوم النحر 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال يرمي، يبدأ بالأولى ويختم بجمرة العقبة. يشترط طبعا الترتيب، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، صغرى وسطى كبرى، يرمي مع كل واحدة ويقف عند الصغرى والوسطى طويلا، يدعو الله تبارك وتعالى، ولا يقف عند جمرة العقبة، ولا يقف عند جمرة العقبة. قال: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ مسألة مختلف فيها الجمهور على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، والإنسان يخرج من الخلاف ويرمي بعد الزوال. قال: ويختم بجمرة العقبة، وكنا يشترط الترتيب. ومن تعجل في يومين، يعني تعجل الرمي في يومين، إن لم يخرج من منى قبل الغروب لازمه المبيت. يعني واحد جه في اليوم الثاني رمى الجمرة في اليوم الأول، رمى الجمار في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، وظل في منى إلى بعد الغروب، نقول له يلزمك أنك تتم وأن تأتي في اليوم الثالث. لكن لو أنه رمى في اليوم الثاني وانطلق من منى قبل الغروب فقد تعجل، هنا صح تعجله ولا شيء عليه. قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج من منى قبل الغروب لازمه المبيت والرمي من الغد، هنا نقول له يلزمك أن تبيت وأن ترمي من الغد. طيب. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، لأن طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، وانت خارج من مكة بتطوف طواف البداء، وأمر الناس ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، اللي هو الطواف كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، لا بد أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، وهذا واجب. وإذا لم تطف فإن هذا الواجب كما هو معروف يجبر بدم، يجبر بدم. طيب إذا طفت الوداع، قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاد، طاف الوداع ورجع أعاد في مكة، عاد يشتري ويأكل ويشرب وبات يوم واثنين وثلاثة، نقول له لا، لابد أن يكون آخر عهدك بالبيت، فيعيد طواف الوداع مرة أخرى. طبعا يستثنى من ذلك من أراد أن يكون في مكة، أن يكون في مكة خلاص لا يطوف طواف الوداع، لأنه لو أعاد بمكة لا يحتاج إلى هذا، وحرم مكة لا، فليس عليه وداع. وكذلك المرأة التي تحيض، أنه يحرم عليها الطواف، فلا فليس عليها كذلك طواف وداع إلا إن طهرت قبل مفارقة البنيان فيلزمها الرجوع والطواف. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني أعاده وجوبا على الطواف الوداع، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ، يعني جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع يجزئ يجزئ. والأفضل طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفصل بينهما. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب، ويقف غير الحائض بين الركن والباب، غير الحائض لأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد داعيا بما ورد، ورد بعض الأشياء التي لا تصح داعيا بما ورد. وتقف الحائض بباب المسجد، يعني لا تدخل المسجد، قالوا هذا ندبا من باب السنة، وتدعو بالدعاء لأنها ممنوعة من دخول المسجد. وفي المذهب أن كل عمل من أعمال البر في المسجد الحرام بمئة ألف حسنة، يعني تسبيحة بمئة ألف تسبيحة، الركعة بمئة ألف ركعة سجدة وهكذا. هذا من الأشياء العظيمة جدا، صلى الله عليه وجل لا يحرمنا فضله أبدا ما أحيانا. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي. خدا انتهى خلاص من أعمال الحج تماما بعد طواف الوداع، كده صفة الحج كاملة. طيب هل زيارة المسجد النبوي من أعمال الحج؟ لا، ليس من أعمال الحج. هل يلزمه أن يأتي المسجد؟ لا يلزمه، لكن هذا يستحب. ومن الجفاء أن تذهب إلى الحج ويتسنى لك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والتنعم بالوجود في المدينة ولا تذهب. وشد الرحال إلى المسجد النبوي جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هو المسجد الأقصى ومسجدي هذا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فلا يشد الرحل. طبعا هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، هي مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. هو الأصل أن الرحال لا تشد إلى المقابر، لكن هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من المسائل، لا شك أنه من المسائل المختلف فيها، ولا أريد أن أدخل فيها الآن. لكن الأصل أنك تذهب إلى المسجد، فإذا ذهبت إلى المسجد لا شك أنك ستزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وتسلم عليهم. قال يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك. طبعا هنا قال للصلاة فيه، وهو كأنه ينبه على أن الإتيان إلى المسجد هو المقصود، المقصود المسجد وليس المقصود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا على المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية، وانتصر له طويلا في ذلك. طيب طبعا الصلاة في المسجد النبوي كما تعلمون بألف صلاة، صلاة بألف صلاة، والمدينة حرم، فينبغي لمن دخل المدينة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتجنب المحارم، فإنه كما إن الأجر مضاعف فإن الإثم كذلك مضاعف في الحرمين مكة والمدينة، كذلك في المسجد الأقصى. قال فإذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، يستقبل القبر ويستدبر القبلة قائلا السلام عليك يا رسول الله، وهذا الدعاء كان لا يزيد عليه ابن عمر، كان يقول هذا الدعاء فقط السلام عليك يا رسول الله، ولا مانع من الاتيان بصفاته: يا خيرة خلق الله، يا سيد الأولين والآخرين، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله عز وجل بك الغمة، جزاك الله عنا خير، وهكذا. ثم يسلم على خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا خليفة رسول الله أبو بكر، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر. يتقدم قليلا ويسلم، ثم يسلم كذلك على عمر، ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. حنابلة يقولون يدعو لكن مستقبل القبلة، ويدعو بما أحب، وذكره ابن تيمية في الفتاوى. وهذه المسألة قال ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. الدعاء عند القبور على ثلاثة صفات، دعاء عند القبور يا شباب على ثلاثة صفات. الصفة الأولى، النوع الأول، أن يدعو غير الله، لا طبعا لقد أحيى إليك ولا لدي، هذا شرك، الأصل أنك لا تدعو الله تبارك وتعالى. النوع الثاني أن يدعو الإنسان لنفسه، فيظن أن الدعاء في نفسه فيه مزية، والحقيقة ليست فيه مزية، ويعني الذي يترجح أن هذا أمر محدث، يعني ليس فيه مزية عند القبر على وجه الخصوص. أن يدعو الإنسان للميت فهذا من الأمور المشروعة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور بعدد من الأدعية التي يدعى بها إلى المقبورين. ثم قال بعد ذلك بعد أن يزور بدأ يتكلم عن بعدما تكلم عن صفة العمرة الحج وقال في البداية صفة الحج والعمرة، انتهى من صفة الحج وبدأ يقول وصفة العمرة، قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، يحرم بالعمرة من الميقات، انت مرت على الميقات فتحرم تنوي وتعمل أعمال العمرة من الميقات أو من أدنى الحل لمن بالحرم، من كان بجدة أو بمكة من أدنى الحل، جدة حل أو يخرج إلى الحل ويذهب، وغيره من منزله إن كان دون الميقات ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هنا بتكلم عن أركان العمرة كلها، يبقى الإحرام من الميقات، الطواف، السعي، وبعدين يقصر الإحلال، يقصر أو يحلق أو يقصر. فأركان الحج معروف، أركان الحج معروفة، وهذه التي سبقت معنا هي أركان العمرة، يحرم من الميقات أو من أدنى الحل لمن كان بالحرم، وغيره من منزله إن كان دون الميقات، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبذلك تكون قد تمت عمرته. ثم قال رحمه الله أركان الحج أربعة: إحرام، الإحرام من الميقات، الوقوف يعني بعرفة، طواف طبعا الإفاضة، والسعي. دول أربع أركان معروفون أركان الحج: إحرام، الإحرام بالنية الذي لا ينوي إنما الأعمال بالنية، الذي لا ينوي لا حج له ولا عمرة، والوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك ركن الحج الأكبر وقال الحج عرفة، كأن تقول الدين النصيحة، كأن النصيحة هي أعظم أركان الدين، والطواف الطواف بالبيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي اسعوا إن الله كتب عليكم السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، يعني السعي، يعني السعي. وبعضهم يقول أن السعي واجب وليس بركن، وهو عندنا ركن، ولذلك قال إحرام ووقوف وطواف وسعي. ثم يبدأ يتكلم عن الواجبات، واجبات الحج، وهنا يفصل بين، يتكلم عن الأركان التي إذا سقط منها شيء خلاص فسد حجك ولا حج لك، هناك واجبات تكبر بدم، ولذلك قال وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، إحرام مار على ميقات منه، يعني يجب أن يكون الإحرام من الميقات، لأن السلام قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، والوقوف إلى الغروب بعرفة، طبعا أي ساعة تجزئ، لكن إلى الوقوف هذا من الواجبات، أن يوقف من الوقت الزوال إلى أو من الفجر كما في المذهب إلى الغروب، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع، هذا كله الواجبات. نسأل الله قال تأخذوا عني مناسككم ثم يطوف طواف الوداع، اللي يترك شيئا من هذه الواجبات، الذي يترك شيئا من هذه الواجبات يكون عليه دم، يجبر هذا الواجب، يذبح في مكة ويوزع على مساكين مكة ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا التقصير، لكن إذا تركه نسيانا فيقال يعوده بدم، لكن إذا تركه عمدا يأثم وعليه دم، لكن إن تركه نسيانا يعوده بدم ولا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال وأركان العمرة ثلاثة، ركن ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، النية والطواف والسعي، النية والطواف والسعي. قالوا أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، لا تنعقد العمرة إلا بالإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وواجباتها اثنان، ذكر الواجبات، قال الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، أن يكون الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دون الميقات يكون قد ترك واجبا وانعقد نسكه ويجبره بدم، والحلق أو التقصير، الحلق بالموسى أو التقصير يكون من جميع الرأس من الواجبات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن السعي هو الواجب الثاني من واجبات العمرة وليس من أركانها، هكذا يقول أهل العلم، وإن كان عندنا أن السعي من الأركان، السعي من الأركان. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، فمن ترك الإحرام يعني إذا ترك الإنسان الإحرام لم ينعقد نسكه، لم ينوي، والعمل لا يتم إلا بالنية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال ومن ترك الإحرام لم ينعقد، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان عمره، ومن ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام، ومن ترك ركنا غيره يعني إذا ترك ركنا غير الإحرام فإنه حينئذ لابد من الإتيان بالركن وإلا لم يتم حجه، أو نيته لم يتم نسكه إلا به يعني بالركن، ومن ترك واجبا فعليه دم، ترك الواجب سواء كان ساهيا أو جاهلا فعليه الدم. وهناك ركن على المذهب لا يشترط له النية وهو الوقوف بعرفة، هناك أن النية كده كده متوفرة. قال أو سنة فلا شيء عليه، يعني من ترك سنة كالتكبير على رمي الحصاء أو التلبية هذا كله من السنن، فمن تركه فلا شيء عليه. ومن فاته الوقوف فاته الحج، يعني من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج، فإذا لم يستطع أن يصل إلى عرفة إلا بعد الفجر، لكن لو وصل قبل الفجر بدقيقة تم حجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أي ساعة من ليل أو نهار. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط، إذا اشترط خلاص بيهدي وليس عليه شيء. إذا قال ومحل حيث حبستني انتهى الأمر، يعني إذا أما إذا كان اشترط أن محل حيث حبست فإنه يجوز له عند الفوات أن يتحلل من إحرامه، وليس عليه طبعا ليس أستغفر الله ليس عليه هجن ولا شيء طالما أنه اشترط. وقال اللهم مثلا نويت الحج فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فمحل حيث حبستني. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت أهدى، أهدى يعني ذبح، يذبح شاء أو سبع بدنة بنية التحلل ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام، يعني إن لم يجد الهدي يصوم 10 أيام ثم يحل. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه، من صد عنها تحلل بعمرة، يعني من صد عن عرفة يذهب إلى البيت فيأتي بعمرة وليس عليه دم ولا شيء. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، لو ما اشترط يظل على إحرامه حتى يتمكن من العمرة إلا إذا اشترط، فإنه إذا اشترط جاز له التحلل. القول الثاني في هذه المسألة بأن من حصره مرض وغلب على ظن أنه لن يتمكن من الوصول إلى مكة فإنه حينئذ يتحلل ويذبح شاء إن لم يكن اشترط كالمحصر، هذا قول آخر. ثم بدأ يتكلم رحمه الله تعالى على عن باب الهدي والأضحية، وقال رحمه الله تعالى أفضلها الإبل، الإبل أفضل الهدي والنسك، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أصحابها، ثم البقر، يبقى يبدأ بالإبل ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن، الجذع من له 6 أشهر، ما له 6 أشهر من الغنم يعني، وثني غيره، الثني من كل شيء من الإبل ما بلغ 5 سنين، ومن البقر والجاموس ما بلغ 2 سنين، ما بلغ 2 سنين، ومن الغنم ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة فما فوق، يبقى هذا المسنة. صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا لا تذبحوا إلا مسنة. والهدي له حكم الأضحية، أقصد في السن، وكذلك السلامة من العيوب، وكذلك السلامة من العيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا ولا تذبحوا إلا مسنة. ثم قال رحمه الله تعالى ووقت الذبح بعد صلاة العيد، هذا يتكلم عن الأضحية، طبعا السن هنا تكلم عن السن، ويبدأ بعد صلاة العيد. لو قبل الخطبة يعني إذا صلى وذبح قبل الخطبة جاز، لكن لو ذبح قبل الصلاة فليست بأضحية، فليست بأضحية، يبقى لابد من الذبح بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. فوقت الذبح يكون بعد الصلاة أو قدر الصلاة، صلاة الإنسان بتاخد نصف ساعة، فيبقى بعد الصلاة الآخر إلى يكون وقت الذبح إلى آخر 2 أيام التشريق، ده في المذهب، في المذهب إلى آخر 2 أيام التشريق، فوقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر أيام التشريق كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. يكفي مضي وقت الصلاة، يعني لا يشترط أن ندخل في كلام. طيب أيام التشريق هل هو الثاني يعني سنة أيام التشريق كما يقول المؤلف، ولا ما ذهب إليه الشافعي وغيره إن هي إلى في اليوم الثالث، يعني إلى العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ودي آخر يوم في أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيام التشريق كلها، لكن على كل حال على المذهب يكون نهاية الذبح إلى آخر 2 أيام التشريق. قال ولا يعطى جازر، الجزار الذي يذبح أجرته منها، يعني لو قال له خذ 2 كيلو لحمة ثمن الذبح، وهذا معنى قوله ولا يعطى، ولا يعطى هنا التحريم، في تحريم، جازر أجرته منها، يعطى على سبيل الهدية لكن لا يعطى على سبيل الأجر، الأجر يأخذ مالا كأجر، ولا يبيع جلده يحرم كما في الإقناع، ويستحب أن يتصدق به، يتصدق بالجلد، والجلود في الغالب تستخدم في الأعمال الخيرية، بناء مساجد مستشفيات ومثل هذه الأشياء. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، ينتفع به أو يتبرع به أو ما شابه ذلك. قال بل ينتفع به، بل ينتفع به. والأضحية عموما لها شروط كما سيأتي معنا، ولا يعطى الجزر منها شيء. سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي ألا يعطى الجزر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. والحديث في مسلم من حديث علي رضي الله عنه، قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، فيأكل منها وينتفع بأجزائها. ويجزئ الشاة عن واحد، يعني يذبح الشاة كأضحية عن واحد، عن شخص واحد، لا يجوز، يعني هو هنا يقول لا تجوز الشراكة في الشاة، يقول اللهم إن هذا عن أهل بيتي مثلا، فتذبح الشاة عن واحد وأهل بيتي، والبدنة والبقرة عن 7، يعني يشترك فيها 7 أضحية. ويجوز له شروطها أن تكون، هل يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، يعني بغير الإبل والبقر والماعز؟ لا، لابد من بهيمة الأنعام، وطبعا لابد من سلامتها من العيوب، وهو سيأتي هنا على العيوب المضرة، ولابد طبعا من دخول الوقت حتى تكون أضحية، ولابد من صحة الذبح، صحة الذكاء، يعني لا تذبح بطريقة غلط. طيب بالنسبة للحنابلة، هل في المذهب هل يجزئ في العقيقة شرك في دم؟ يعني العقيقة غير الهدي يجوز الشرك، لكن العقيقة يقول لك أنا سأخذ 7 بقرة عن بنت ولدت لي كعقيقة، أو سأخذ 7 يبقى نصيبين عن ولد، هذا قالوا لا يجزئ في العقيقة شرك في دم، أنت تذبح روحين عن الذكر وروح عن الأنثى، وطبعا لا يعتبر فيها التمليك. العقيقة يباع منها إشاء الجلد والسواقط وتصدق بها، والأضحية لا يفعل ذلك في الأضحية لكن يفعله في العقيقة. طب لو اجتمع عقيقة وأضحية هل تجزئ إشاء عنهما؟ المذهب يجوز، لكن عن الغلام، والشيخ محمد بن إبراهيم بيقول لي يجوز أنها تبقى عقيقة عن الغلام وأضحية عن الوالد، يعني هكذا يعني يسر في الموضوع. قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة، العجفاء تكون هزيلة، ولا بينة عور، يعني العين ممسوحة تماما إن خسفت عينها، أو عرج، يعني لا تستطيع المشي مع الأصحاء، ولا ذاهبة الثنايا من الفم، ذاهبة الثنايا تستطيع أن تأكل، وإذا لم تستطيع أن تأكل تكون مريضة ويكون فيها ضعف، أو أكثر أذنها مقطوع، ممكن أكثر الأذن أكثر من نصف، أو مقطوع قرنها، هذا كله من الأشياء الممنوعة أن تذبح على المذهب. فقالوا إذا كان نصف الأذن مقطوع فأقل فيجزئ مع الكراهة. وتنحر الإبل قائمة هكذا، تضرب في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى، الرجل الأمامية اليسرى تعقل ترفع ثم تضرب في اللبة هكذا، ويذبح غيرها. ويجوز العكس، يجوز أنك تذبح الإبل وتنحر غيرها، بس هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. الإنسان الله عز وجل طيب لا يقبله إلا طيبا، وتنحر الإبل قائمة، الله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها، يعني تكون واقفة، فإذا سقطت على الأرض خلاص فكلوا منها وأطعموا. ويذبح البقر والغنم، تذبح في أعلى الرقبة ما بين الرأس والرقبة، وأنت تذبح تقول بسم الله اللهم إن هذا منك ولك، استحب يعني أن يقول ذلك لما ورد في حديث جابر رضي الله عنهما، اللهم إن هذا منك ولك، عن محمد وأمته، ثم سمى الله وكبر وذبح كما عند أبي داود وابن ماجه. وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، هذا المذهب، نجعله أثلاثا، ثلث الفقراء وثلث الأقارب وثلث للبيت، إلا إذا كانت من مال يتيم فلا يتصدق بشيء منها ويوفرها له، يعني لليتيم، يوفرها لليتيم. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر، يعني إذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من بشرته، من شعره ولا من أظفاره. يبقى المحرم يجوز له، أما المضحي فلا يجوز له، فلا يجوز له أن يأخذ. قال: وتسن العقيقة عن الغلام، الغلام شاتان مكافئتان، فإن علم الشاتين خلاص فيقتصر على واحدة، وتجزئ البدن والبقرة عن الشاة، يعني يذبح عن الغلام بقرتين أو بقرتين أو جملين، ولكن تخرج كاملة، يبقى الغلام شاتان روحين يعني، وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع من ولادته، يعني في يوم السابع، إذا ولد يوم الاثنين فتذبح يوم الأحد، فإن فات ففي 14، لو لم تستطع أن تذبح في السابع فتفوت 14 أو 21، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع، خلاص في أي وقت بقى. وحكمها كأضحية، يعني فيما يجزئ تكون مسنة وخالية من العيوب، وكذلك فيما يستحب لها أن تكون سمينة وكاملة وما إلى ذلك، كما قال في الإقناع في أكثر أحكامها، في أكثر أحكامها. فيقسمها أثلاثا. طبعا العقيقة تسن في اليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذبح يوم سابعه، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له أيستدين في العقيقة قال، يعني ذكر هذا الحديث، قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كانت تكون سبب من أسباب البركة والخير في الولد، كل غلام مرتهن بعقيقته. وقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، عن الغلام شاتان فتذبح يوم السابع، فإن لم يكن في السابع ففي 14 أو 21، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع. وبعض الفقهاء يقول لا تسموه عقيقة، تسمية صحيحة، وتسمية صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته. طبعا هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في وقت واحد؟ الأضحية الذبيحة في يوم عيد الأضحى لها مقصود شرعي، والعقيقة شرعت من أجل المولود، فكل شيء مقصود لذاته، فإذا كان الأمران مقصودين لذاتيهما فإنه لا يدخل أحدهما في الآخر، العقيقة شيء والأضحية شيء آخر، العقيقة شيء والأضحية شيء آخر. ويعني بذلك يكون الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بالانتهاء من كتاب الحج، وندخل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الجهاد، ومن الكتب العظيمة التي نريد أن يعني نتوسع شيئا قليلا فيها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.